الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا يا رب. أحبتي في الله، لا زال الحديث موصولا، حديث طلب العلم، الحب في الله، باب التوبة الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. لازلنا مع رحلة أو زيارة زر بن حبيش لصفوان بن عسال، يسأله في مسألة بسيطة وسهلة ويسيرة، وهو العالم الكبير، لكنه لا يأنف أن يسأل إذا لم يعلم، لأنه يعلم أنه لا سبيل إلى العلم إلا بهذا الطريق. عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا ذر؟ قلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري، إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا، أو قال مسافرين، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خففنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. ثم قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال صفوان: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه، قال 40 أو قال 70 عاما. شك الراوي الذي روى عن زر وعن صفوان. قال سفيان أحد الرواة: هذا الباب قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. تكلمنا عن طلب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رضا بما يصنع. والله سبحانه وتعالى جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، لأن من العلم ما هو فرض عين، لا تصح العقيدة إلا به، ولا تصح العبادة إلا به، ولا تصح المعاملة إلا به. ومن العلم ما هو فرض على الكفاية، يكفيني فيه غيري، إذا عجزت أنا عنه وحصله غيري فقد كفاني الهم والمؤنة، أسأله إن احتجت. ومن العلم ما هو نافلة، يعني غير فرض. ومن العلم ما هو نافلة، ومن نافلة القول ومن نافلة العلم. لكن العلم كله فضل. ولهذا لا يوجد إنسان على ظهر الأرض يقبل أن تنعته بعكس العلم أو بضد العلم فتقول له يا جاهل. عمرك شفت إنسان يحب الناس تقول له يا جاهل؟ لا يمكن، حتى وإن كان جاهلا فعلا، لأن الجهل شيء يأنف منه الإنسان السوي، الإنسان السوي. لقد فضل الله تبارك وتعالى بعض الكلاب بالعلم، ومن الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، في القرآن. الكلب المعلم يصطاد لك فتأكل من صيده، الكلب غير المعلم يصطاد فلا يحل لك أن تأكل صيده. شوفوا الفضل ده، تعلم عرف حتى في الكلاب، هذا هو العلم. يقول إنه قد حك في صدري. المسألة العلمية اللي أنا جاي أسألك عنها يا صفوان تتعلق بالمسح على الخفين، صار في صدري شك أو ريبة قلق. إنه قد حاك أو حك في صدري إيه ما يتعلق بالمسح على الخفين بعد البول والغائط، يعني هو يستطيع أن يستوعب المسح على الخفين طول ما هو ما دخلش دورة المية. يعني أنا لبست الخف أو لبست الجورب، الجورب يقوم مقام الخف قياسا وإلحاقا. لبست الخف على طهارة، لبست الجورب على طهارة، طول ماني ما دخلتش دورة المية وتبولت وتبرزت ما عنديش إشكالية أن أنا أمسح، حتى لو كنت أحدثت الريح، يعني أحدثت الحدث اللي هو الريح ما عنديش إشكالية أن أنا أمسح. لكن أخش دورة المية الخلاء فأخرج الغائط والبول ثم أخرج أمسح، هي دي الإشكالية اللي وقع فيها زر في الحرج. إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد البول والغائط، أو قال بعد الغائط والبول. ما وقفش عندي هنا بقى وسكت، قال وكنت، ما أنا جيت لك ليه؟ وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. مش بسألك باعتبار أن أنت صاحب الرسول بس، لا ده انت صاحب الرسول وهسألك انت سمعت منه حاجة ولا لا، عندك علم في المسألة دي ولا. ممكن تكون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندكش علم في المسألة دي. ولهذا قال له زر: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. هو ده نقل العلم مش ادعاء العلم. حتى لو صحابي وما عندوش في المسألة أثر ما يفتيش، ما يتكلمش، يسأل غيره، لا يتكلم إلا بعلم. لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا بعلم، يتكلم بعلم، يتكلم فيما يحسن. عشان كده كان بعض الصحابة لما يسأل في بعض المسائل التي نسيها مثلا، كما حدث مع زيد بن أرقم لما قال لحسين بن سبرة، قال له ما حدثتكم به فاقبلوا، ومال فلا تكلفونيه. ليه؟ لأنه قد رق عظمي ونحل جسمي وقدم العهد بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم العهد، كبر السن، ربما أنسى، نسيت، لا ترغمني أن أتكلم. بعض الناس يريد أن يرغم العالم على الكلام. طب في مسألة يا أخوانا العالم يحتار فيها، يتوقف فيها، فتجد الشاب يقول لك العلماء سابونا وسايبيننا تايهين. لا، أنتوا اللي تقدمتوا بغير علم، أنتوا اللي أقحمتوا نفسكم بغير علم، ثم تلومون على العالم الساكت أنه سكت. هو سكت لأن المسألة عنده فيها ما فيها، فيها ما فيها، لا يستطيع أن يتكلم بجلاء وبوضوح كلاما بينا واضحا. وهذا يحدث في الفتن عادة، حينما يختلط الحق بالباطل ويصعب التمييز. إيه؟ يبقى املك عليك لسانك واغلق عليك بيتك. فلو الإنسان سكت ما تقلوش لماذا سكت، ليس كل سكوت من قبيل الجبن او الخوف. ده هو لو سكت جبنا او خوفا الله حسيبه، مش انت اللي تحاسبه، الله حسيبه والله يغفر له. خاف، لكن ربما السكوت هنا لاختلاط المسألة. احنا في زمن التقول والتعالي في العلم، بعض الناس يتكلمون في مسائل لو كانت ايام عمر بن الخطاب لجمع لها اهل الشورى. لو المسألة ايام عمر يجمع مجلس الشورى اللي هو من كبار المهاجرين والانصار من اهل بدر، يقول لهم ايه رأيكم في المسألة دي. لكن انا وانا ابن 16-17 سنة عندي علم اقول فيها كذا وكذا وكذا قطعا ويقينا. يا اخي اتق الله، طب تعلم، تعلم، تعلم كيف تتوقف. الإمام مالك لما قال لا أدري، كان إمام أهل المدينة وإمام أهل الأمصار، جاءه الرجل من المغرب، من الأندلس أو من مصر، يقول له أتيتك من هذه البلاد البعيدة أسألك وتقول لا أدري؟ فقال له مالك نعم لا أدري، وأخبر من وراءك أن مالك لا يدري. مش عيب، مش عيب. فهنا لابد أن أنت تكون مؤهل للعلم وعندك في المسألة دي علم، لأن قد تكون مؤهل للعلم والمسألة تخفى عليك. تحتاج أن تراجع كتبك، تراجع أصحابك من العلماء وهكذا. ولهذا قال له وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم. واضح أن صفوان معظم صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم كانت في الأسفار والمغازي كما هو ظاهر من هذا الحديث. قال له نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا. كلمة سفرا بفتح السين وتسكين الفاء وفتح الراء منونة يعني مسافرين، إذا كنا سفرا أو قال مسافرين. عشان كده لما الإنسان يقصر صلاته في السفر يقول للمقيم خلفه أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، يعني مسافرين. كان يأمرنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو قال مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من الجنابة. وهذه رخصة من الرخص اختلف أهل الفقه فيها، هي رخصة ولا عزيمة؟ يعني هي حكم أصلي ولا حكم استثنائي؟ المشهور أنها حكم استثنائي، أن الحكم الأصلي هو الوضوء وغسل القدمين في الوضوء، إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الوضوء بنص القرآن، فيه أركان معروفة، لابد فيه من غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل القدمين إلى الكعبين. إلا من لبس الخف، إلا من لبس الخف أو الجورب أو نحوه، فإنه ربما يشق عليه وهو مسافر أن يخلعه في كل فريضة ليتوضأ. ولهذا جاء التيسير، وهو ذا المشهور عند أكثر الفقهاء أنها رخصة للتيسير. البعض يراها عزيمة وحكم ثابت أصلا المسح على الخفين. وأنا قلت لكم في اللقاء الماضي أن الخوارج والروافض يأبون ويرفضون هذه الفرعية، هذه الجزئية الفقهية. عشان كده علماء السنة نصوا عليها في كتب العقائد، ينص في كتب العقيدة على أن المسح على الخفين حق. ليه؟ عشان يقولك خد بالك أنا بخالف الروافض والخوارج في هذا. أهل السنة يخالفون الشيعة الروافض ويخالفون الخوارج في هذه المسألة. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، أو قال ثلاثة أيام ولياليهن. ثلاثة أيام بلياليهن وأنا مسافر، طب وأنا مش مسافر ينفع أمسح على الخف؟ صفوان بن عسلم أجابش في هذا الحديث، لكن فقه المسألة نعم ينفع، بشرط زي ما كما قلت في حديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني لبستهما طاهرتين. يبقى يشترط في المسح على الخفين إيه؟ أول حاجة أن ألبس الخفين على طهارة كاملة، طهارة كاملة، طهارة وضوء، يبقى ما فيش جنابة وفي طهارة من الوضوء، في توضؤ، وبعدين ألبس الخفين. ويجوز أنني وأنا بتوضأ ألبس، أغسل الرجل الأولى فألبس الخف، وأغسل الرجل الثانية فألبس الفردة الثانية من الخف، هذا لا بأس به. يبقى لابد أن ألبسهما إيه؟ طاهرتين، أن ألبسهما على طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طب أنا مش مسافر ينفع أمسح الخفين وأمسح الجورب؟ أيام البرد دخل علينا إيه؟ وكتير من الناس بيجد غضاضة وحرج إنه يغسل رجليه مع كل فرض. نقول له لا بأس أن تمسح على الخفين أو على الجوربين. كام أمسح؟ قد إيه؟ ثلاثة أيام بلاليهن؟ لا، دي للمسافر، هذه للمسافر. تمسح يوما وليلة، وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقيم يمسح على الخفين أو على الجوربين يوما وليلة، أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. طب كيف أحسب اليوم والليلة؟ أو كيف أحسب الأيام الثلاثة بلياليهن؟ بعض الناس يستسهل المعنى، يقول لك ايه خمس فروض، امسح انت لبست الظهر وبدأت مسح العصر، تمسح العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، وتيجي عند العصر اللي بعده ما تمسحش. البعض قال كده وقال هو ده اليوم والليل. طب تعالوا نفكر كده، طبعا ده ما معهش نص، هو ده عايز يفهمني يعني ايه يوم وليلة، عايز يفهمني يعني ايه يوم وليلة. طب تعالوا نفكر في كلامه كده، هو بدأ يمسح العصر، العصر ده بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. ومسح المغرب، المغرب بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. ومسح العشاء؟ بالليل. ومسح الصبح نهار اليوم التاني، ومسح الظهر نهار اليوم التالي. ده يا عم الحاج خد اتنين نهار وليل، ما بقاش يوم وليلة كده. يبقى الرسول قال لما قال يوم وليلة للمقيم لابد يكون يوم وليلة. ويوم وليلة يعني ايه؟ يعني نهار وليل. لكن امسح بعض النهار وبعدين امسح الليل وبعدين بعض النهار الاخر، يبقى دخلت في نهارين. يبقى لابد افقه يعني ايه يوم وليلة، وافقه يعني ايه ثلاثة ايام بلياليهن. ذكر حكم المسح للمسافر. طب هي الرخصة للمسافر ولا للمسافر والمقيم؟ لا، الرخصة للمسافر والمقيم، رخصة مطلقة. احنا قلنا بعض الفقهاء قال عليها ما ليست رخصة وانما حكم اصلي عزيمة. فهي كل من لبس الخفين على طهارة او لبس الجوربين على طهارة فله ان يمسح عليهما اذا توضأ. حالة وحيدة او حالة واحدة لا يجوز فيها ان تمسح على الخفين وان كنت قد لبستهما على طهارة، هي حالة ان تصيبك جنابة. يعني واحد احتلم فانزل المني الماء الدافق، او استمنى مثلا، او جامع زوجته، وبعدين مطلوب منه ايه بقى؟ وان كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا بالغسل. اللي جامع ده او اصابته الجنابة مطلوب منه الغسل مش الوضوء. اللي مطلوب منه الوضوء وهو لابس خفين على طهارة بنقول له امسح الخفين، انت مطلوب منك الوضوء، ولما تيجي عند رجلين امسح، لكن ده مطلوب منه الغسل. والغسل هو تعميم البدن بالماء، الغسل نية وتعميم لكل البدن بالماء، يبقى ما ينفعش يمسح الخف في الغسل، لابد يقلع الخف ويغسل رجليه، يغسل جسمه كله من اعلى رأسه لاخمص قدميه. عشان كده قال الا من جنابة. ما ينفعش حضرتك بعد الجنابة تقول هغتسل بس همسح الخف، لان غسلك هيبقى ناقص، هتبقى ما غسلتش جسمك كله. لكن في الوضوء ممكن حضرتك تمسح على الخفين، تمسح على الجوربين اذا كنت قد لبستهما على طهارة كاملة. امسح قديه؟ كم امسح؟ ان كنت مقيما في بلدك تمسح يوما وليلة، وان كنت مسافرا المسألة المشقة اكثر والتخفيف والتيسير اكثر، تمسح ثلاث ايام بلياليهم. هكذا هو الفقه، هكذا هو الفقه. وكانوا يرون ان المسح اولى من غسل القدمين، عشان ما فيش واحد يقول لك يا عم ما تقلع وتغسل رجليك، هي شغلانه. اقبل رخصه الله، اقبل الرخصه من الله، لا تتشبه باصحاب البدع من الروافض والخوارج، واقبل الرخصه. ان الله يحب ان تؤتى رخصه، ده على القول بانها رخصه. القول الاخر قلنا انها عزيمه وحكم اصلي ثابت، ما تنكروش بجهلك او لا تنكر على من فعله لانك لا تعلم. بعض الناس لو شافوا واحد بيمسح يقول له ايه اللي انت بتعمله يشمئز، ايه اللي انت ما تقلع وتغسل رجليك، هو انت اصابك شيء؟ فهنا لابد ان نفقه وان نعلم. ومن الفقه فقه الرخصه، التيسير ورفع الحرج، من مقاصد هذا الدين، من مقاصد هذا الدين. البعض قد يناقش في مسألة المسح على الجوربين، يقول لك يا عم الرسول مسح على الخفين، اقول له لا، الرسول مسح على الخف واذن في المسح على كل ما يلبس على القدم، كل شيء يلبس على القدمين يداري موضع القدمين. هلبسهم لي في الشتاء عشان ادفي رجلي وانا مسافر؟ هو بيلبس خف ليه اساسا؟ ما هو اصلا الانسان بيلبس نعل الحذاء يعني، طب انا هلبس خف ليه؟ اكيد في الليالي الباردة احتاج الى الخف، احتاج الى الجورب. والنهاردة لبس الجوربين اكثر من لبس الخفين. يعني احنا في زمن صناعة الجوارب فيه تطورت جدا، واصبح ما فيش انسان ما بيلبس جوارب الشرابات، يعني ما فيش انسان لا يلبس جوارب، لكن نادرا ما تجد من يلبس الخف المصنوع من الجلد. لان واحد يقول لك يا عم هو الجورب ده مصنوع من الجلد؟ هو العبرة كونه من الجلد، ولا العبرة كونك لبسته وبيستر موضع الغسل في القدمين؟ يا عم ده ممكن الماء ينفذ منه الى القدم، هي العبرة في نفاذ الماء ولا في المسح ولا في التيسير ورفع الحرج؟ طبعا هذه مسألة ربما يختلف فيها الفقهاء، او بعض الفقهاء بعضهم يرى عدم جواز المسح على الجوارب، لكن البعض الاخر يقول لا هذا يجوز، بل هو اولى، بل هو الذي وافق التيسير ورفع الحرج في زماننا هذا، فان لبس الخفاف في زماننا صار نادرا، اما لبس الجوارب فقد عمت به البلوى. مين ما بيلبس جوارب؟ والحكم دايما مرتبط بمعناه واصله اللي هو التيسير ورفع الحرج. كان يأمرنا اذا كنا سفرا او قال مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. من جنابها ألع الخف واستحم واغتسل غسل كامل، لكن من غائط مفيش مانع، وبول مفيش مانع، استنجى بعد الغائط والبول واتوضا وامسح الخف. قال ونوم، ذكر هنا النوم مع الغائط والبول، وهنا مسألة فقهية خلافية، هو النوم ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ صريح هذا الحديث، حديث صفوان بن عسال هذا صريح في أن النوم ينقض الوضوء، النوم المطلق ينقض الوضوء، لكن هناك أحاديث أخرى تبين أن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فيتأخر عليهم فيغطون وينومون وهم جلوس، وربما يضعون جنوبهم ثم يخرج إليهم فيصلي بهم عند نصف الليل أو ثلث الليل، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون ولا ينكر عليهم، وقد ثبت هذا في الصحاح. يبقى مطلق النوم ينقض؟ طب ما في نوم اهو. ولهذا الإمام الشافعي استثنى نومة المتمكن أنها لا تنقض الوضوء. الحقيقة الخلاف في النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فيه أقوال كثيرة وفيه آراء كثيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، ده الراجح عندي بقى، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. ضرب مثل بالحنفية اللي لها جلدة بتقفل، أو بالقربة اللي بنربطها برباط، فالرباط هو العين، طول ما انت مصحصح انت عارف خرج منك ريح ولا لا، اذا نمت انطلق الوكاء، ما تعرفش ايه اللي حصل. ولهذا قالوا النوم مظنة الحدث. البعض قال لا، ظاهر حديث صفوان النوم حدث. طبعا مسألة فقهية خلافية فيها كلام كثير تدرس في كتب الفقه، لكن الراجح فيها عندي ما ذكرته لك، ان النوم الذي تفقد فيه وعيك، النوم الذي تفقد فيه الوعي اللي هو وانت غير متمكن وانت بتغط في نومك، هذا مظنة الحدث، ولهذا يجب منه الوضوء. هذا هو الراجح عندي من اقوال اهل العلم. لكن من غائط تمسح الخفين حتى بعد الغائط، حتى بعد البول، حتى بعد النوم لا بأس. زر بن حبيش آنس، هو راجل طالب علم، هو جاي يسأل في مسألة حكت في صدره خلصت وخد فيها الجواب، لكن ايه المانع ان انا اسأل في مسألة تانية ومسألة تالتة؟ فقال له هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ خلاص بقى جلسة علماء بيتدرسوا فيها العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الرحمة، أو قال وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا مجلس علم قديم في زمن التابعين والصحابة. طب مسألة تانية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الهوى؟ هو ايه الهوى؟ اصل كلمة الهوى مأخوذ من نفس اللفظ، نقول هوى يعني سقط، الهوى هو الميل والانحدار والسقوط، يقول لك هوى من اعلى سقط من اعلى، فالميل المقصود هنا هو ميل القلوب، وميل القلوب بالهوى هو ميل القلوب بالحب، عشان كده جواب صفوان كان في الحب وسؤال زر كان في الهوى. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، أي في الحب؟ طبعا الحب ده باب واسع جدا، والعاشقين بقى وسهر الليالي وحب المرأة والفتاة، باب واسع جدا، فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام، العشق والحب باب واسع جدا، فيه الحلال وفيه الحرام. من الحلال فيه حب الزوج للزوجة وحب الزوجة للزوج، حب الولد، حب الأولاد والأحفاد، وحب الآباء والأمهات، حب الصديق لصديقه، ده حلال إن كان داعيه حلالا. يعني حب الولد إيه داعيه؟ داعيه الغريزة، حب الأب برضو غريزة وبر، رغبة في البر، لكن في حب الله. خدوا بالكم، حب الله هو أصل الحب، الحب الحقيقي، الحب كل الحب هو ما كان لله. والأصل أننا نحب. لماذا؟ لماذا نحب؟ سؤال خليق بألا يثار، المفروض كلنا فاهمينه، كلنا عارفينه، كلنا عارفين. بحب ليه؟ بحب للرغبة في المحبوب، لأنه إما أنه خليق بأن يحب، جدير بأن يحب، وإما لأنه يصلني منه الإحسان، فلكثرة إحساني أحببته. يعني ممكن يكون واحد بحبه، بحب امرأة جميلة، يبقى الحب هنا لأجل الجمال والحسن، وفي الآخر تطلع شيطانة والعياذ بالله. لكن لو تزوجت مثلا هذه المرأة فصارت تحسن إلى زوجها وتحسن التباعد إليه، فصار الحب مش عشان جمالها بس، بقى في داعي تاني أنها أحسنت التباعد وأحسنت العشرة، فده حب تاني. عشان كده لما الجمال يروح والمرأة تصاب بالشيخوخة والعجز، يظل الزوج يحبها. ليه؟ الحب مش مرتبطش بس بالجمال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تنكح المرأة قال ذكر منها لجمالها، لمالها، لحسبها، لجمالها، ثم قال فاظفر بذات الدين اللي هتعامل فيك ربنا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن هرجع تنقل أصل الحب هو ما كان حبا لله. يعني ايه؟ يعني لو فكرت كويس كده، مين الموصوف بصفات الكمال والجمال والعظمة؟ الله، له كل كمال وله كل جلال وله كل جمال وله كل صفات العظمة سبحانه وتعالى. واحد يقول لي بس احنا لا نراه، لا نراه، لكن القلوب تنبض بمعرفته. عرفناه، القلوب التي عرفته احبته. ولهذا ينبغي ان نتعرف على الله، الله يتعرف علينا ويتعرف الينا، يعرف نفسه الينا في كتابه في وحيه. وينبغي علينا ايضا ان نتعرف على الله والى الله لكي نحبه. والذين امنوا اشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، رحب بصنم ولا وثن ولا صورة حلوة وساب ربنا، او جعل حبه زي حب ربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، زي بعض. لا، والذين امنوا اشد حبا لله. عشان كده المؤمن حبه بيكون ايه؟ اولا انا احب الله، محبوبي الاعظم هو الله، ثم بعد ذلك احب من يحبه الله. عشان كده بعد كده ايه؟ احب الملائكة واكره الشياطين، احب النبي صلى الله عليه وسلم واكره ابا لهب. الله، ده ابو لهب ابن عبد المطلب، وده محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ده الاسرة واحدة. لك احببت النبي لان الله احبه وابتعث وارسله واصطفاه، وابغضت ابا لهب لانه كفر بالله. يبقى صار حب في الله. يبقى نحب الله ثم نحب من نحب لله وفي الله. وكل حب ليس لله وليس في الله فليس بحب على الحقيقة، بل هو وبال على من يحب، يعذب به في الدنيا والآخرة. وتحبون المال حبا جما، بتحب المال اه، تحب طول العمر اه، يحبون ان يعمروا او ان يخلدوا، يود احدهم لو يعمروا 1000 سنة، لكن هيعملوا ايه؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. يبقى بحب المال اه، بحب المال، بس بحب رب المال اكثر. ولهذا ربنا قال وينفقون المال على حب، ويؤتون المال على حبه، يؤتون المال على حبه، ولكن البر وآتى المال على حبه ذوي القربة، في آية البر وآتى المال على حبه. يبقى حب من؟ على حب المال اه، بس بحب رب المال اكثر. يبقى الحب لله، ثم الحب لمن يحب الله، احب الملائكة، احب الانبياء والمرسلين،
محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبوب سواه من الخلائق، من البشر، من الخلائق، نعم، سيد ولد آدم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم أحب من آمن به وصدقه، أحب آل بيته المتقين الصادقين، مش آل بيته اللي كفروا أو ضلوا، لا، آل بيته الذين صاروا على منهجه وتابعوه، أحب أصحابه لأنهم آمنوا به واتبعوه ونقلوا لنا الدين بعده، أحب من التابعين سادات التابعين الذين نقلوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الأئمة الأعلام، أحب أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي والبخاري ومسلم وأبو داود وأبا داود والترمذي وابن ماجه وهكذا، مع أني ما أدركتش الناس دول بحبهم لله وفي الله، دول خدمونا بأنهم ضبطوا لنا قواعد الدين ونقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا الحديث، فكان جهدهم عند الله لا يضيع، فأورث القلوب المؤمنة محبة لهم، بنحبهم، وأصحاب الصراط المستقيم بيحبوا بعض، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حتى في الجنة يبقوا مع بعض في الجنة. هو ذا المعنى المطلوب في الحب، حب لله ثم حب في الله، وحبنا في الله يغلب على حب الغريزة. ولهذا قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأنا حينما أقول بأبي هو وأمي يعني هو عندي أفديه بأبي، هو عندي أفديه بأمي، هو عندي خير من أبي وأمي، بل أفديه بنفسي، أسأل الله أن أكون في ذلك صادقا، أفديه بنفسي، ده الحب. ولهذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا، أكون يعني أنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال له عمر أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين، ولكن أصدقك القول لست أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، مش هقول بقى بحبك أكثر من نفسي، لا، نفسي معلش بحب نفسي أكثر. فقال له لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر فإذا حبه للرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أعظم من حبه لنفسه، يفديه بنفسه. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. الأعرابي جي سأل النبي عليه الصلاة والسلام المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أنا بحب الصحابة وبحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أنا فين وهم فين؟ أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، بس أنا فين وهو فين؟ أنا بحب الأئمة الفقهاء الأعلام والمحدثين، بس أنا فين وهم فين؟ بحب الطائعين ولست منهم، أحب الطائعين ولست منهم، عساي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. ده منهج الصالحين، بحب دول بس أنا فين وهم فين؟ هم هيبقوا في الدرجات العلى من الجنة، أنا لو شفتهم بقول فين وفين هشوفهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم في درجاتهم في سبقهم في جهادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة، وفي رواية قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك ما فرحنا بشيء سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحنا بهذا الحديث، أي مثل فرحنا بهذا الحديث. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ونحن نقول اقتداء بأنس ونحن نحبك يا أنس، أنت كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة المقربين وآل البيت، نحبهم لله وفي الله. كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نلحق بهم وإن كنا لم نعمل بمثل عملهم. ثم ختم صفوان الحديث قال: فما زال يحدثنا أي في سفرنا هذا حتى ذكر بابا للتوبة. الباب أنا عرجت على هذا الباب في اللقاء الماضي، وقلنا أن علاقة هذا الحديث بباب التوبة هذه الجزئية. ذكر بابا من المغرب ناحية الغروب، مسيرة عرضه 40 سنة أو قال 70 سنة، لا يسير الراقب في عرضه 70 سنة، يظل هذا الباب مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، أي حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم ألهمنا قبل الموت توبة، ألهمنا قبل الموت توبة، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا دائما أبدا لاستصحاب التوبة، اللهم وفقنا لذكرك بالاستغفار والتوبة وسائر الأذكار. اللهم إننا نحب القوم ولما نلحق بهم، نحب ملائكتك الكرام الكاتبين وغير الكاتبين، نحب حملة العرش ومن حوله، نحب جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومن معه، نحب كل ملائكتك الركع السجود، نحب آدم ونوح وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد، نحب سائر أنبياءك من ذكرت لنا في كتابك ومن لم تقصص علينا خبرهم في كتابك، نحبهم جميعا فيك. نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب صحبه الكرام، ونحب آل بيته الأطهار حبا صادقا، كل هذا فيك. اللهم لا تحرمنا أن نكون معهم يا أكرم الأكرمين وإن كنا لم نلحق بهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، واجعلنا هداة مهتدين. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.